على الأسئلة الواردة لفضيلة الشيخ أبي عبد الله الدارس نقرة حفظه الله تعالى من إعداد وتقديم الشيخ خالد حمودة عفى الله عنه. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بحمد الله تبارك وتعالى لقاء متجدد ننهل فيه من معين مشايخنا علما وتثقيفا وتوجيها، وهو لقاؤنا 66 من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله ورعاه، وقد وافق ليلة الجمعة 8 من شهر شعبان 38,400. فضيلة الشيخ، أول سؤال لهذه الليلة يقول صاحبه: أسألكم راجيا جوابا كافيا ومستعجلا، بوركتم، عن شخص كلما نظر إلى أخ له وعليه نعمة بارزة من مال أو جمال إلا وقد أمسى ذلك الرجل فاقدا لها، وربما في اللحظة نفسها تذهب عليه تلك النعمة، مع أنه دائما يقول في نفسه وربما قال جهرا الله بارك، وهو متأكد من نفسه أن عينه تضر إخوانه، ما العمل وما الحل؟ فهو حائر بائر، أفيدونا بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا ويسددنا فيه، وأن يجعلنا وإخواننا من عباده المتقين المرضيين، إنه سميع مجيب كريم. جوابا على هذا السؤال الأول من هذا اللقاء والمتعلق بهذه المسألة التي كثيرا ما تطرح، وهي مسألة العين وما يتعلق بها من مسائل. هذه المسألة التي الواجب فيها على كل مسلم أن يعتقد ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وأنها حق لقوله العين حق، العين حق ولها آثارها، هذه الآثار التي كما جاء في الأثر تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني أن العائن قد يضر أخا من إخوانه، يتسبب هذا الضرر في موته وهلاكه، قد يتسبب كذلك في إلحاق الضرر بماله، وقد يؤدي كذلك إلى هلاك أكبر أنعامه ألا وهو الجمل. وبالتالي ينبغي على المسلمين جميعا أن يحققوا شرع ربهم تبارك وتعالى، وأن يتبعوا هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. وهذه المراعاة وهذا الاتباع يبدأ بالدرجة الأولى وأساسا بالاستعانة بالله جل وعلا في كل أمورنا، واللجوء إليه تبارك وتعالى دائما وأبدا في كل ما نظن أنه قد يؤذينا. يستعيذ المسلم بالله تبارك وتعالى، وهذا من الاستعانة به ومن التضرع إليه الذي أمرنا به. يستعيذ بالله إذا أصبح، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت، فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا من الاستعانة والاستعاذة بالله تبارك وتعالى، أن تستعيذ بالله من شر نفسك أولا، لأن الإنسان قد لا يتعمد الشر ويصدر منه الشر، وهذا في مثل هذه الحالات شيء أعجبه في أخيه ولم يذكر اسم الله جل وعلا عند ذلك، فأدى هذا للإضرار بأخيه. ولهذا مما يجنب المرء كذلك مثل هذا الأمر أو مثل هذا الشر أو مثل هذا الضرر الذي قد يلحقه بإخوانه من حيث لا يتعمد ولا يتقصد هذا الضرر، أنه إذا رأى شيئا أعجبه في أخيه فليدعو له بالبركة، فليدعو له بالبركة، كأن يقول اللهم بارك أو بارك لك. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعامر بن ربيعة لما وقعت منه العين في حق أحد إخوانه سهل بن حنيف، قال له ألا بركت، ألا بركت، يعني هل قلت لما رأيت ذلك اللهم بارك لك أو بارك عليه دعوت لأخيك بمثل هذا، هذا يجنبه هذا الأمر. يقول كأن يقول كذلك ما شاء الله، وهذا ليس بالغريب كذلك، لأنه مأخوذ، هذا كان يفعله أو يقول به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأخذوه من قول الله تبارك وتعالى لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، قلت ما شاء الله، ذكرت الله تبارك وتعالى على هذا الأمر حتى تجنب، حتى تجنب نفسك الإيقاع الضرر بإخوانك. أو قول الله جل وعلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا من الأمور التي هي وقاية من هذه العين، يعني قبل أن تحدث. وإذا حدث الأمر يعني وأصاب الأخ أخاه بعين، أو أصيب الأخ بعين من أحد إخوانه، وغلب على ظنه أن العائن هو فلان، العائن هو فلان، فإن الواجب على الأخ العائن الذي أصاب أخاه بالعين أن يتوضأ له، أن يتوضأ له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا بركت عليه اغتسل له، اغتسل له. وإذا طلب من المسلم أن يستغسل فعليه أن يغتسل، أن يغتسل لإخوانه ويصب هذا الماء على الأخ المعين حتى يذهب الله تبارك وتعالى هذا الأذى الذي ألحقه بأخيه. ونصيحة لهذا الأخ ولنا جميعا في هذا الباب، أنه لا ينبغي علينا أن نكثر من النظر فيما عند إخواننا، وإذا كان لا بد لنا من هذا النظر، الواجب علينا أن ننظر إلى ما به ننافس إخواننا. والمناسبة المنافسة إنما تكون في أعمال الخير وفي أعمال البر وفي أعمال الصلاح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، يعني هذه الأمور إذا حسد بمعنى الغبطة التي تكون من المسلم لأخيه لأجل عمل من الأعمال الصالحة أعجبه فيه ورأى اجتهاده فيه، فهذا أمر طيب، فهذا أمر طيب من الأمور التي ينبغي أن يتنافس فيها المسلمون. وهذا الذي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا، ونطمئن أخانا أنه لا ينبغي عليه أن يكثر من الهم والغم لأجل هذا الأمر، عليه أن يجتهد في هذه الأسباب، في هذه الأسباب الشرعية لدفع ضرره عن إخوانه. هذا بناء على سؤاله، وإذا غلب عليه الظن أنه عائن، وإلا الكثير من الناس ربما يبني هذا على أوهام، على أوهام وهي ظنون كاذبة، وهذا لا ينبغي، ما لا ينبغي للمسلم أن يعيش بمثل هذه الأوهام والوساوس. عليه أن يكون شرعيا في أمره كله، يتبع الشرع، والله تبارك وتعالى لا يؤاخذه بما لم يتعمده. ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، إذا ما قصد سوءا ووقع السوء لا يلوم نفسه، هذا قد يكون قدر الله، وقدر الله وما شاء فعل، والله تبارك وتعالى أعلم.
ثابكم الله. يقول: يعاني بعض الإخوة النحالون من بعض الأمراض التي تصيب النحل، ومن بين هذه الأمراض ما يسمى بتعفن الحضانة، وتقريبا هذا المرض لم يجد له المختصون دواء فعالا للقضاء عليه، وهو مرض خطير ينتقل من خلية إلى أخرى. قال: وينصح الكثير من المختصين في أمراض النحل بإحراق هذه الخلايا المصابة بهذا المرض بالكلية. السؤال: هل يجوز إحراق هذه الخلايا المتضررة بهذا المرض مع العلم أن النحل ستحترق تبعا لها؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما اسم هذا المرض الذي ذكره؟
تعفن الحضانة.
تعفن الحضانة،
أيوه.
يعني خلية النحل.
نعم.
صلى الله العفو والعافية. كما نسأله تبارك وتعالى أن يحفظ على المسلمين أموالهم وأرزاقهم. قبل الجواب على هذا السؤال، ينبغي أن نذكر إخواننا بما قد نبتلى به، قد نبتلى بأنواع من المصائب في أنفسنا، في أبداننا، في أولادنا، في أموالنا، والله جل وعلا يمتحننا ويختبرنا بهذا كله ليعلم أنصبر على ذلك، ليعلم الله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم كيف يكون تصرفنا ورد فعلنا، هل نصبر ونحتسب أم أننا نسخط على ذلك ونعصي الله جل وعلا لأجل ذلك، كما يفعل بعض الجهلة من الذين لا حظ لهم لا في الإيمان المطلوب ولا في الأدب مع الله تبارك وتعالى ولا في الصبر على ما يصيبهم. تجد الواحد فيهم يقول: وش عملت أنا ربي، حرقت الجوامع أو ما إلى ذلك من مثل هذه الألفاظ الكفرية. الواجب على المسلم أن يكون صابرا في كل أحواله، وإذا صبر واحتسب الله جل وعلا يعوضه خيرا، يعوضه خيرا بإذن الله جل وعلا. أما عن هذا الذي سأل عنه السائل، لعل السائل يشير من خلال سؤاله إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وفي مسنده وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد أو الصرد. هذه 4 من الدواب نهانا رسول الله عن قتلها، وهي النملة والنحل والهدهد، طائر معروف وهو الذي جاء في قصة سليمان عليه السلام، والصرد هو طائر كذلك، طائر صغير من الطيور اللي موجودة عندنا كثيرا والتي تعرف لها اسم كذلك في اللغة وهو الدقناش، أو يسمونه كذلك كما جاء في المعاجم بأبي الريب أو الريب. هذا طائر صغير أنا أظن هو اللي نسموه عندنا بال إحنا ما أدري إذا عندكم هذا ولا لا، يسموه الحرايمي
معروف
أموانو. أنا على حسب الصورة اللي ظهرت لي في القاموس يعني يشبه هذا الموانو ولا اللي تقولوا له انتم الحرايمي، ما أدري، أظن أننا ظلمناه بهذه التسمية. المهم
ناس كامل يصيدوه يأكلوا هذا، ناس يصيدوه يأكلوا هذا،
ما أدري إذا كان هذا هو بعينه أو غيره. الذي ورد في المعاجم حتى بصورته يشبهه، يعني يشبه هذا الطائر، ولعله يكون غيره. يعني هذا موجود، جاء كذلك في المعاجم أنه موجود في تقريب في جميع القارات، يعني متواجد ومتكاثر بكثرة. العلة من النهي عن قتله الله أعلم، الله أعلم بها. المهم الذي يهمنا ما جاء في الحديث محل الشاهد منه، وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النحل، عن قتل النحل، هذه الحشرة التي منافعها كبيرة إلى درجة أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بها، لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا. نهينا عن قتله، لما في قتله من الإفساد، من الإفساد في الأرض. والمتفق عليه بين العلماء في مثل هذه الحالات أن هذه الأنواع إذا تعدى ضررها أو وجد ضرر بسببها لا يزال هذا الضرر ولا يرفع إلا بقتلها، يقولون بجواز قتلها من باب الضرورات تبيح المحظورات، وهذا الذي يفتي به أهل العلم. وقتلها ليس بالضرورة أن يكون بالحرق، لأننا نهينا أن نعذب بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار كما جاء في حديث ابن عباس. ولكن يقولون كذلك إذا ما أمكن قتلها إلا بالحرق، لأنهم يقومون بحرق هذه الخلايا، وأنا الذي أعتقد أن هذا حتى لا تنتشر تلك البكتيريا أو الفيروسات اللي موجودة في هذه الخلايا، فإذا أحرقت الخلية ويؤدي هذا الإحراق إلى قتل وإحراق النحل الموجود فيها، لأن إذا باشروا هذا العمل الكثير من النحل سيترك الخلية ويفر، ولكن تبقى بقية باقية قد تحرق داخل هذه الخلايا. هذا هو جوابي على هذه المسألة بناء على ما ذكره علماؤنا وأئمتنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول أنا قيم في المسجد من طرف شؤون دينية، وأقوم بالأذان وأصلي بالناس عند غياب الإمام، وكذلك تعليم القرآن، لكني أطلب من الطلبة في كل شهر دفع 20,000، كانوا يقصد 200 دينار، فهل يجوز لذلك مع العلم أن مهام القيم هي التنظيف فقط، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا القيم صاحب هذا السؤال إذا كان تكليفه بهذه الوظيفة في المسجد، ووظيفة القيم في المسجد معروفة وهي محددة بأعمال معينة كتنظيف المسجد والسهر على فتحه وغلقه وما شابه هذه الأعمال. وإضافة إلى هذا العمل يعني باشر من نفسه وظيفة ثانية في المسجد. فإذا كان هذا العمل الثاني تعليم القرآن يأذن أو تأذن به الجهة المسؤولة فلا حرج عليه في هذا الأمر، لا حرج عليه في هذا الأمر. وإذا كان لا يصرف له راتب أو أجر لأجل هذا، إما أن يسعى أهل المسجد إلى تخصيص راتب له لأجل عمله هذا، وإلا يكون باتفاق أهل المسجد والجهة المسؤولة بأن يعطي أولياء هؤلاء التلاميذ لهذا المعلم نصيبا أو قدرا من المال على حسب ما يتفقون عليه. فالأمر هذا راجع أولا إلى إذن الجهة المسؤولة إذا تأذن أم لا. إذا لم تأذن له فلا يجوز له أن يباشر هذا العمل. ويعني هذا مثل هذه الأعمال لابد فيها من تأهل الإنسان، ما روحش يعلم ولا يحفظ القرآن وهو لا يحسن حتى أن يقرأه، لأنه ما هوش كل قيم يحسن هذا الأمر. ولهذا الجهة المسؤولة وظيفتها أنها تفرق بين المؤهل والغير مؤهل، فتقدم هؤلاء وتؤخر أولئك. هذا جوابي على سؤال الأخ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه.
هذه سائلة تقول: أركب المواصلات وبعض الرجال هداهم الله يجلس إلى جنبي، علما أنني أسحب نفسي لأقصى منطقة حيث لا يلمسه أحد الآخر، فما حكم جلوسي هذا؟ تقول: في بعض الأحيان أيضا لا يوجد أماكن للجلوس، ولو أقف سيكون الأمر أسوأ لأن هناك رجال والحال معلوم، ولا يمكن المشي لأن الأماكن بعيدة، فما الضابط في من تحتم عليها ركوب المواصلات والحافلة؟ وجهونا ثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ جواب الأخت بالدعاء لها كدعائها لمن جلس بجنبها أن يهديها الله ومن فعل هذا، هذا أولا. أمر ثاني يعني هذا مما نتأسف له، وهذه من الأمور ومن المعاصي والذنوب التي عمت وانتشرت وما تركت مجالا ولا مجالا إلا ودخلت، ألا وهو الاختلاط، الاختلاط الفاحش الذي غزانا في مدارسنا وجامعاتنا ووظائفنا وشوارعنا ومواصلاتنا، تقريب المواصلات كلها. ولهذا في مثل هذه الأمور نحن نجيب خاصة أخواتنا بأن يسددنا ويقاربنا في هذا الباب، والتسديد والمقاربة بأن يجتنبنا ما يكون سببا في سخط الله تبارك وتعالى عليهم. إذا استطاعت الأخت أن تستغني عن خروجها فلتفعل، إذا استطاعت أن تستغني عن ركوبها هذه الوسائل فلتفعل، إذا استطاعت الأخت أن تنتقي وتختار من هذه الوسائل الأقل ضررا فلتفعل. فهذا معنى التسديد والمقاربة في هذا الباب. إذا مرت بها الحافلة ممتلئة يعني تصبر للثانية لعلها تكون أخف، فإذا كانت أخف تنحت جانبا وابتعدت بقدر استطاعتها عن مجاورة، ناهيك عن مزاحمة الرجال. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإخواننا وأخواتنا الشر كله ظاهره وباطنه. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حرص بناتنا وأخواتنا عن تجنب ما يسخط الله تبارك وتعالى عليهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجنبهم ذلك، وأن يقنا وإياهم السوء كله، وأن يعصمنا من الفتن ظاهرها وباطنها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
ثابكم الله. هذا السائل يقول إن أمه أرملة كانت في كفالة والدها، وكان يتقاضى منحة التقاعد، وبعد وفاته انتقلت المنحة إلى جدته التي هي زوجة الوالد، زوجة الجد، فتأخذ 11,000 دينار، وخالته الكبرى ولم تتزوج أيضا كانت تأخذ 8,000 دينار. يقول بعد 12 سنة وصلنا من مؤسسة التقاعد أن أمي لها الحق في المنحة، فأنهوا المعاملات الورقية وصارت أمه وخالته تقتسمان 8,000 دينار، يعني كل واحدة منهن 4,000، فحصلت بذلك قطيعة بين الأم وبين الجدة والخالة. يقول أمي تحاول أن تزور الجدة وخالتي لكنهم غضاب عليها وقاطعوها لمدة 9 أشهر رغم محاولات الأم لزيارة الجدة دون جدوى. يقول أريد فتوى حول الموضوع وكيف نصلح، وهل إذا لم تتنازل أمي على حقها تأثم من جهة أمها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يعني نتأسف أولا لمثل هذه المظاهر السيئة، يعني كيف يصل الأمر للقطيعة بين الأقربين، بين البنت وأمها والبنت وأختها، لأجل 4,000 دينار أظن ليست حتى شهرية، 4,000 دينار كل شهرين أو 3، يعني هذا أمر محزن جدا. هذا من جهة، من جهة أخرى أن هذا المال المتنازع عليه مال فيه تفصيل في حكمه، يعني ما هوش ابتداء وأصالة حلال 100%، لأنه هذا أجر التقاعد، والتقاعد هي تلك ما كان يقتطع لذلك الجد من راتبه، وقد يكون المال المقتطع من راتبه قد قضي عليه وقد صرف لورثته وانتهى. الآن راهي صندوق التقاعد هو الذي يدفع هذا الأمر، وما يقال في التقاعد يقال في الضمان كما قال علماؤنا، يعني يقال في عقود الضمان، عقود الضمان يحل، أو المال المأخوذ من تعويضات الضمان يحل منه ما كان يقتطع من راتب صاحبه، من باب قال العلماء استرداد بعض ما أخذ منك من هذا المال، لأن الأصل في عقد الضمان أنه من عقود الغرر، وعقود الغرر محرمة، والتقاعد كذلك يقتطع والورثة يأخذون. أولا يأخذ العامل لما يصل إلى سن التقاعد، احنا لا ندري كم كان يأخذ من أجر تقاعده من سن التقاعد إلى الوفاة. فإذا توفي يصرف له من هذا الصندوق اللي هو صندوق التقاعد ولا صندوق الشيخوخة، ما أدري كيف يسمونه، حتى يموت الطرف الآخر، يعني تموت الزوجة ولا تموت. أنا الذي أعلم أنه يصرف للبنت الغير متزوجة، هذا الذي أعلمه. أما البنت المتزوجة فلا يصرف لها شيء، وأنا أظن أنه فيه خطأ في السؤال، ينبغي على أصحابه أن يتأكدوا منه. وخلاصة والأمر الأخير في هذه المسألة والقضية، نصيحة أوجهها إلى هذه إلى أم السائل، أن تتنازل عن هذا عن هذه الدنانير المعدودات القليلات، وتحتسب هذا عند الله جل وعلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله ما تحصلين عليه من أجر وثواب في لم الشمل وجمع كلمة العائلة وإعادة ربع الصدع الذي وقع والقطيعة التي حدثت بينكم، لا أجره عند الله تبارك وتعالى أعظم أضعاف أضعاف المرات. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم لمثل هذا، وأن يجمعكم على الحق، وأن يوفقكم للصلة، ويعيذكم من القطيعة. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
هذا السؤال يصلح بعد الأول، أول سؤال محسن، هذا السؤال لطيف. يقول صاحبه: أحيانا أجلس أمام امرأة أجنبية في الحافلة، فهل يشرع تشميتها إذا عطست؟ هل يشرع يعني وجلس إليها ويسأل، ليس عن الجلوس، يسأل عن ما بعد الجلوس، هو تشميتها إذا عطست؟ يقول أرجو التفصيل في هذه المسألة، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يعني ما أدري إذا كان الجلوس بجنبها أمر مسلم به عنده، أو أنه أراد أن يقول من باب إتباع الحسنة السيئة بالحسنة، لعله إذا شمتها كان هذا تكفيرا لسيئته الأولى. لا علينا، سواء كان هذا أو ذاك، وما ندخلش في هذا التفصيل، ليست بجانبه ولا في حافلته. رجل سمع امرأة عطست وحمدت الله تبارك وتعالى، هل يشمتها أم لا؟ الأصل في هذا هو التشميت، لأن النص ورد عاما، والأصل في الأحكام أنها تعم الرجال والنساء، بمعنى تعم الرجال إذا عطس أو شمت الرجل رجلا، هذا مفروء منه ولا إشكال فيه، أو شمتت المرأة امرأة أخرى، هذا كذلك لا إشكال فيه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن التشميت واجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فليشمته. وجاء في الحديث: حق المسلم على أخيه المسلم. ولكن تشميت الرجل للمرأة هذا اتفق أهل العلم على أنه جائز بالنسبة إذا كانت المرأة من محارمه ولا إشكال فيه، واتفقوا كذلك على جوازه في حق المرأة العجوز. والمرأة العجوز الغالب أنها تؤمن منها الفتنة، يعني المرء لا يفتن ب سماع صوتها ولا بمحادثتها، وهذا أمر كان عليه السلف، يعني يكلمون النساء الكبيرات ويزورونهن ويلتقون بهن، ولا حرج في ذلك. أما إذا كان التشميت من الرجل لامرأة شابة ويخشى عليه أو عليها من الفتنة، هذا الذي قال أهل العلم بأن الأولى تركه، بأن الأولى تركه، وهذا بناء على الأصل العظيم الذي يعتمده علماؤنا وأئمتنا، وهو أصل معتبر شرعا، ألا وهو أصل سد الذرائع، فكل ما يكون ذريعة إلى مفسدة أو إلى حرام فالواجب علينا تركه، وإن كان بمثل هذا الأمر الواجب علينا تركه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا الذي نعتقده ونقوله جوابا على هذا السؤال، ونسأل الله جل وعلا أن يجنب السائل شر الحافلات والقعود بجنب السيدات.
آمين. والأوانس. حفظك الله شيخ، هذه تقول عندنا من تصف نفسها بأنها دكتورة في الشريعة كما تقول، وتزعم أنها أجرت بحثا معمقا في مسألة النمص، ووصلت إلى أن المذاهب الأربعة قالوا بجوازه، وأن المالكية تجوزوه مطلقا بدون شرط، وأن حديث لعن الله النامصة الحديث مختص بزمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ننتظر جوابكم عن هذا، بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعجبتني مقدمة السائلة وذكرها لهذه الدكتورة التي خرجت هذه الخرجة مخالفة بذلك صريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أجيب على النمص أود أن أبين أصلا من الأصول في هذا الباب، وهو أن الله تبارك وتعالى ما تعبدنا بأقوال المذاهب ولا بأقوال أصحابها، بل إن أصحاب المذاهب يتبرؤون ممن هذا منهجه الذي يترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتفت إلى أقوال الرجال، ويلتفت إلى أقوال الرجال، فالحديث أصل بذاته، النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ملعونات جميعا على لسان رسول الله. ثم اختلفوا في تحديد النمص، منهم من قال أنه شعر بدن المرأة كله، وبالتالي لا يجوز أن تنتف منه أو تحلق منه شيء، ومنهم من قال أنه متعلق بشعر الوجه، ومنهم من قال أنه متعلق بشعر الحاجبين، على هذه الأقوال الثلاث. وأرجح الأقوال عندي والله تبارك وتعالى أعلم هو أن النمص هو إزالة شعر الوجه، إزالة شعر الوجه يدخل فيه الحاجبان من باب أولى، لأن النمص متعلق به، والنمص هو إزالة الشعر الذي يكون على أطراف الحاجبين بحيث يصبح الحاجب رقيقا، ويظن الفاعل أن هذا يزيد صاحبه جمالا، نحن ربما الرجال لا نفقه مثل هذه الأمور، يعني لا نفقهها من الناحية الحسية. احنا نشوف المرأة قد تكون جميلة بكبر حاجبيها، وقد تكون على قول أهلنا مزعوقة على رقة حاجبيها. احنا لسنا معيارا أو مقياسا في هذا الباب، والمعيار الأول هو الشرع، هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين العلة من هذا الفعل، المغيرات لخلق الله للحسن. تريد أن تظهر حسنة وزينة وجميلة بهذه الزينة التي تعصي بها ربها تبارك وتعالى. فما دل عليه ظاهر الحديث أن النمص محرم، بل وهو كبير من الكبائر، كما قرر هذا الكثير من علمائنا. أصحاب المذاهب لهم تفصيل في هذا الأمر، ولهذه الدكتورة كلام صائب في هذا، أن بعض أصحاب المذاهب ما أخذوا بظاهر هذا الحديث، وزعموا الخصوصية، وزعموا أن النمص العلة من تحريمه لأجل الرجال الأجانب. أما إذا كان هذا النمص لأجل التزين للزوج فهذا جائز. هذه على كل حال أقوال، والأقوال إذا كانت عارية من الأدلة ناهيك أن تكون مخالفة للدليل الصحيح الصريح، فلا حجة بها. ورحم الله الإمام الشافعي حيث كان يقول: لو رأيتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. ورحم الله شيخه الإمام مالك عليه رحمة الله الذي كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فاختصارا وخلاصة لهذا الجواب على هذا السؤال، أولا للسائلة: يا أختي لا تغتري بهذه الشهادات، والعبرة ليست بالدكتور أو الدكتورة، العبرة بالدليل والحجة والبرهان. نحن الله عز وجل تعبدنا بنبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، نأخذ بأقواله ونتبع سنته وهديه، ولسنا ملزمين بأمثال هؤلاء أنصاف المتعلمين. ونصيحة لهذه الدكتورة أن تتقي الله عز وجل في نفسها، وأن تجعل من مجالات بحثها ما يزيدها علما وقربة من الله تبارك وتعالى، وما يرفع منزلتها بنصرتها ونشرها لسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، لا بمعارضة السنة أو ضرب السنة بأقوال الرجال. وهذا من أعظم العظائم عند سلف هذه الأمة الكرام. ناهيك أن تكون متتبعا للأقوال الشاذة ولرخص العلماء التي يريد أصحابها من خلال هذا التتبع الهروب من ما تقتضيه تلك النصوص من أحكام. وقديما كان السلف يقولون: من تتبع الرخص تزندق، نعوذ بالله جل وعلا من الزندقة وأهلها. ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد والعلم عند الله تبارك وتعالى،
آمين. أثابكم الله. يقول: أنا صاحب حرفة الترصيص الصحي والغاز، وأعمل مع شخص هو من يتولى دفع أجرة عملي. يقول: هذا الشخص يعمل في ورشات يقوم عليها مقاول يتعامل مع البنوك الربوية، فهل يجوز العمل مع هذا الشخص أو المقاول، وماذا عن المال الذي تقاضيته أجرة للعمل معه سابقا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبدأ جواب السائل بما انتهى إليه سؤاله، وهو آخره وخاتمته. إذا أخذت من هذا الأجر أو من هذه الأجرة وأنت جاهل بالحكم، يعني لا تعلم حكم هذا المال، وتظن أنه ما دام عملك عمل جائز مباح فلا يلحقك من إثم صاحب العمل شيء، فما تقاضيته من أجرة حلال عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. للقاعدة عند أهل العلم في هذا الباب أن المرء يعذر بجهله في مثل هذه القضايا. أما عن السؤال أو الشطر الأول من السؤال ما تعلق بالعمل مع من يتعامل بالمعاملات الربوية، وعلم المرء ذلك، ما هوش ظنون فقط، علم هذا الأمر، ففتوى أجاب فيها علماء اللجنة الدائمة رحم الله أمواتهم وحفظ الله ووفق أحياءهم، يعني أصحابها، سائل يعمل حارس في بناية لصراف، وجواب اللجنة أن هذا الصراف إذا كان يتعامل بالربا في صرافته أجاب هذا الحارس بعدم جواز العمل عنده، وبالتالي غيره من باب أولى. إذا كان إنسان صاحب مصنع بناه وأسسه بالربا وأنت علمت ذلك فلا يجوز لك أن تعمل عنده، أو ما شابه هذا الأمر مما ابتلينا به في بلدنا هذا، وقضايا الأمور أو عقود ما يعرف بلونساج وما إلى ذلك، ولشيخنا الشيخ محمد فتوى كذلك في هذا الباب، أنصح إخواني بالرجوع إليها. ولهذا هذا الأخ إذا علم أن هذا فعلا هذه الشركة أو صاحب هذا العمل يتعامل بالربا، فالواجب عليك يا أخي أن تترك العمل عنده، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول ما نصيحتكم لمن يترك ذنب من الذنوب دون شعور بالندم، يتركه فقط لأنه يعلم أنه حرام وسيعاقب عليه، ويشعر بأن نفسه تميل إلى العودة إليه، وقد يعود ثم يقلع وهكذا، رغم أنه يحزن لأنه لا يثبت على الحق وعلى طاعة الله عز وجل، لكنه لا يندم كما يندم لارتكاب ذنب غير هذا الذنب الذي يقع فيه. يقول غفر الله لنا ولكم وجزاكم عنا خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صاحب السؤال أكثر من كلمة الندم ويندم وما إلى ذلك، وجاء في الحديث وقد حسن إسناده الشيخ الألباني أو صححه، الندم توبة، الندم توبة، والتوبة لا تكون من غير ندم، التوبة الصادقة. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله لما ذكر شروط التوبة الصادقة بدأها بالندم ثم الإقلاع ثم عدم الرجوع البتة، ثلاث أمور. الله عز وجل أمر المؤمنين جميعا بالتوبة إليه، ووصف هذه التوبة وصفا خاصا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح قال أهل العلم إلا إذا جمعت هذه الثلاث. لا بد من ندم، كيف إنسان يقع في ذنب ثم يتركه هكذا؟ لأنه هذه الأمور إحنا ما هيش أمور نظرية تعبدنا الله عز وجل بها، هذه أمور عملية. توبة عبادة من أجل العبادات، والله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحبهم لأن عملهم هذا عظيم عنده تبارك وتعالى. العبد يقع في الذنب ثم يعلم أن له رب جل وعلا لا يرضى بهذا ولا يقبل بهذا، ويعلم أن هذا الرب قد فتح له باب الرجوع والتوبة إليه، ويعلم أن الله جل وعلا يفرح بتوبته وعودته إليه، فيتوب إلى الله عز وجل وقلبه منكسر ودمعه يسيل على خده خوفا من ربه جل وعلا. هذه هي التوبة وهذه هي آثارها. أما كونك تعلم أن هذا حرام، حرام قبل الفعل وعند الفعل وبعد الفعل، الحرام حرام، وكما جاء في الحديث العظيم: الحلال بين والحرام بين. ولكن نفوسنا تغلبنا والشيطان يتسلط علينا ويزين لنا معصية ربنا تبارك وتعالى، ويريد أن يصرفنا عن طاعته ويصدنا عن سبيله، فنقع في حباله. والمؤمن ضعيف، المسلم ضعيف، ولكنه أواب تواب إلى الله تبارك وتعالى، وهو كما وصف الله عز وجل: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يتوب علينا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كما نسأل لهذا السائل أن يشرح الله صدره للتوبة الحقيقية وللتوبة الصادقة، يعني صاحب السؤال أو من كان السؤال من أجله. هذا باختصار، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ما أدري إذا كان هذا آخر سؤال،
باقي واحد،
نزيد واحدا.
طيب، باقي واحد وآخر سؤال:
الأمر ما أمرت والقول ما قلت،
جزاك الله خير
وأنت المقدم.
الله يحفظك. هو سؤال اقتصادي ونقتصد له في الوقت. يقول صاحبه: أعمل أخصائي تغذية في المستشفى في مصلحة تصفية الدم، يقول: تقريبا ليس عندي عمل، فالمرضى يعرفون نظامهم الغذائي، فهل يجوز لي الخروج قبل الوقت أو الدخول متأخرا، مع العلم أنني أذهب للجلوس فقط، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني بداية السؤال كنت أنتظر من السائل أن يسأل عن حكم الأجر الذي يتقاضاه وهو يذهب إلى مكان عمله ولا يعمل، وإذا بي أفاجأ بعد ذلك أن السائل زيادة على كونه يذهب إلى مكان العمل ولا يعمل وليس له عمل يعمله، يعني كأن هذا ليس مسؤوليته، يسألنا عن خروجه من العمل قبل نهاية وقته. فسبحان الله العظيم، صلى الله عز وجل أن يهدي السائل وأن يوفقنا وإياه لما فيه خيرنا وصلاحنا. أخي الكريم، اعلم أنك أجير، والأجر الذي تتقاضاه أصبح وقت عملك لصاحب العمل. يعني هذاك الوقت انت اللي يكون من الثامنة صباحا للرابعة مساء، هذاك الوقت انت الآن أعطيته لصاحب العمل، وليس لك الحق أن تتصرف فيه بأي تصرف يعود عليك بالنفع الخاص بك أنت. لا بد أن تتصرف فيه بما يعود النفع فيه لصاحب العمل. هو الأصل أن يكون في العمل الذي خول لك. ما وجد عمل في ذلك اليوم، يكون العمل غدا، لم يكن غدا يكون بعد غد. أنت عليك أن تتواجد في مكان عملك، وخاصة النصيحة أوجهها لإخواننا العاملين والموظفين في مثل هذه الأسلاك، يعني سلك الصحة ولا سلك الأمن ولا سلك الجيش، يعني وجودك في مكانك هذه فريضة، فريضة عظيمة فرضها الله عليك. الإخلال بها الضرر ما هوش يعود عليك فقط، الضرر يعود عليك وعلى غيرك يا إخوان. أنا والله أعجب، أعجب من بعض التصرفات حتى من بعض إخواننا، حتى من بعض إخواننا. قد يكون الواحد منهم طبيبا، والله أعرف من هو كذلك، وأنكرنا عليه صنيعه هذا وننكره. طبيب في قرية من القرى يترك مكان عمله بحجة يحضر مجلس الشيخ فركوز، والمكان بعيد. والله هذه حقيقة يا إخوان، أنا لا أفتري على أحد. المكان بعيد يترك ويروح اليوم كله، أيقولوا بربكم متى يرجع إلى عمله؟ يرجع في المساء، يروح يدل بوانطاج هذاك، يعني كونه في قرية لا رقيب ولا حسيب. ألا يعتقد أن الله جل وعلا يراقبه ويراقب عمله ومطلع عليه؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هممت أن أرسل للشيخ نقول له يقول في المجلس يو هذاك الطبيب يروح للمرضى ويتقي الله في نفسه، والله العظيم. فلعله يعني لعله ما فعل هذا إلا مرة أو مرتين، نحسن الظن بإخواننا. فالله نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله ولسائر إخواننا. فنصيحتي لهذا الأخ، هذا الأخ الأخصائي في التغذية، يا أخي أولا نشكرك على سؤالك، لأنني أظن أنك ما فعلت قبل أن تسأل، وما صدر منك هذا التأخر ولا هذا ترك مكان العمل ولا شيء من هذا القبيل. فهذا هو العلم وهذا هو الحكم، فلا تفعل مثل هذا، وكن صادقا مع ربك جل وعلا ومع نفسك ومع من حولك في عملك. أعطي الصورة الطيبة للمسلم الأمين، وهذه من الأمانة، بل هي من أعظم الأمانة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل في علاه أن نلقى إخواننا في الجلسة القادمة بحول الله تبارك وتعالى، ونحن وهم على خير وعافية. وكما نسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا ويسددنا، و أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، والله تبارك وتعالى أعلم.
آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وبارك فيكم على ما قدمتم وعلى ما بذلتم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلتم، وأن يجعلنا دائما من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا آخر اللقاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك، إن شاء الله يسمح لك.